السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني نحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بحيث؟ الله عنك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين:
ليخرج
من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهل وماله بخير؟ كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المالي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بتمامه. وبنو لحيان بكسر اللام هم حي من الكفار، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم جيشا ليغزوهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حينئذ: ليخرج من كل قبيلة نصفهم، يعني من كل رجلين رجل. رجل غازي والباقي خالف، وبين أجر الخالف مع العلم لأجر النافر قبل ذلك. وفي هذا بيان فضل تجهيز الغازي على خلاف عند العلماء، هل له الأجر على التمام أم هو على النصف كما في حديث أبي سعيد؟ فقد جاء في هذا الباب جملة من الأخبار، منها ما تفيد التمام كما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. وكذلك جاء أن له مثل أجره فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، ويرويه داود عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فله مثل أجره. وجاء في بعض الروايات أن هذا مقيد بتجهيزه حتى يستقل، يعني يرتحل مع كفاية أهله، كما رواه ابن ماجه في سننه، وكذلك قد رواه ابن حبان من حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا حتى يستقل وخلف أهله بخير فله مثل أجره حتى يقتل أو يعود. وظاهره أنه مقيد بكمال المثلية، بكمال الكفالة، بكمال الكفالة والرعاية منذ خروجه إلى عودته، وهذا ظاهر المثلية. ولهذا قال في حديث عمر عليه رضوان الله تعالى: حتى يموت أو يرجع. هذا من جهة التمام والمثلية. أما من جهة النصف فهو التجهيز خاصة كما في حديث أبي سعيد وحديث زيد بن خالد الجهني. وذكر بعض العلماء أن ذكر النصف غير محفوظ. قال ولعلها مقحمة في النص وهذا لا يعول عليه فإنها ثابتة في الصحيح ولا حجة لمن ألقى مثل هذه التهمة وهذه الشبهة على عواهنها فإنه لا دليل عليه لا من كلام العلماء النقاد الأوائل ولا من جهة النظر من جهة تفرد بعض الرواة بهذه الزيادة فإنها قد جاءت بجميع الطرق المروية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل له تمام الأجر أم له نصف؟ قد اختلف العلماء بناء على اختلاف في بعض الروايات، منهم من قال أن له الأصل أصل الأجر وليس له المثلية التامة، وقالوا هذا على العموم وطردوا كما جاء في حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. قالوا الدلالة هي ذي القول، والإنسان حال نفقته ينفق وهو شحيح وربما أنفق ماله، فالدلالة قول والنفقة فعل وفيها من الكلفة وتبعية الفقر وغير ذلك، فكيف يكون مثل؟ قالوا المراد بذلك أصل الأجر. ومنهم من قال أنها المثلية لكن من غير مضاعفة وهذا هو الأولى وهو لا يقع بالنص، يقال أن له المثلية لكن من غير تضعيف، والتضعيف إنما هو للعامل لا للدال والمرشد والثاني، وهذا هو الضعف. وقد جاء في هذا في بيان وفضل من جهز غازيا أو خلفه بآله بخير نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عمر بن الخطاب وحديث أبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وجبله وأبي أمامة وواثلة وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك جملة من المراسيل وكذلك موقوفات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغازي في سبيل الله له من الحرمة والمكانة في ماله وعرضه وأهله ما ليس لغيره، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن خلف أهله كذلك فيما يقابله ويلزم من معروض النفس في ذلك الإثم العظيم في من تعدى على أهله بالنوال بالعرض أو سلب الأموال وغير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم من حديث علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ومن خالف غازيا في أهله فخانه في أهله قام يوم القيامة فيقال له خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال فما ظنك، يعني ما ظنكم ماذا يبقي له من حسنات، والناس في مثل هذا اليوم أحوج ما يقولون للحسنات ودفع السيئات. وذلك أن الإنسان حينما ينفر قد عرض نفسه للهلكة والقاتل وهجر الأموال والأولاد والمكاسب الدنيا بحذافيرها وأقبل إلى الله عز وجل فاستحق شدة العصمة مع العصمة الأصلية التي يشترك فيها مع سائر الناس. وفي هذا الخبر أيضا أن المسلم يجب عليه أن يقبل أهله ويعتني به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم وكذلك النسائي وغيرهما قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، وقد جاء عند أبي داود وغيره قال روى الإمام مسلم كذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أخذه، قال وما تركت لأهلك؟ قال لما أترك لهم شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا الخبر كما قال بعض العلماء أن من غزا استحق الأجر إن أخلص لله عز وجل وإن خلف أهله بشيء من مال وكفاية تامة استحق أجرين. فإذا كان الخالف استحق الأجر التام وهو قد غزا بنفسه واستحق الأجر بفعله قد استحق النافر الذي قد كفل أهله الأجرين بتمامهما وما يتبعها من مضاعفة. وعلى القول الذي اختير أنه له بأصل فعله التضعيف وبأصل خلافة أصل الأجر من غير تضعيف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره إذا لم يغزو أعطى سيفه عليا أو أسامة و غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يناله شيء من السهم عليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ومدلل لأبواب الخير. وجاء عند أبي داود عليه رحمة الله في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده نمر قال: من لم يغزو أو يجهز غير غازيا أدركه الله أو أصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة. وفي إسناده ضعف. نعم.
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبه بن الحجاج عن عمر عن ابي وائل عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه بيان اهميه الاخلاص، ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل يرى مكانه غير ذلك في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدل أن مداخل الشيطان تكون حتى في هلكة الإنسان، في تعرضه للمهالك والقتل، يريد الذكر بعد الممات، وهذا من أعظم أبواب الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم: أول من يقضى يوم القيامة به شهيد يعرفه الله عز وجل نعمته فيعرفها فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجه ناريا. إن في هذا الخبر لو لم يكن في صحيح الإمام مسلم فإن سلم إسناده قد يقع في قلب الإنسان شيء من متره. كيف يلقي الإنسان بنفسه للسالك ويقال شجاع ونحو ذلك ويرى الهلك بيقين؟ وهذا إن دل على شيء يدل على أنه يجب الإخلاص والعناية بذلك غاية العناية حتى في الأعمال التي لا يطرأ عليها بالجملة ظنون أو شكوك ونحو ذلك ويقبل عليه الإنسان سائل الإقبال، كذلك في احتراز من الوصف الشهيد، فإن الإنسان لا يدري ما حال هذا الإنسان. فإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك وقد علم بعضهم من نيات البعض من يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فهو من بعدهم من باب أولى. وحينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل بحمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، يدل على أن الإنسان يقاتل لأجل ثلاثة دوافع. الدافع الأول دافع العقل الذي استنار بدلالة عن قناعة، وهذا إن كان دليله الشرع فهو المجاهد في سبيل الله. الثاني دافع الحمية، وهذا ليس في سبيل الله إن لم تكن حميته للشرع. الثالث دافع الشهوة وإشباعها سواء كان بالمال أو الفرج أو البطن أو غيرها من المكاسب من سمعة وغير ذلك، فهذا ليس في سبيل الله. من الدوافع المقاتلة لأجل المال، ومن الدوافع أيضا المقاتلة لأجل النساء، كما كان بعض المنافقين حينما اعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كما ذكر بعض السياق من ساق غير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن قيس قال هل لك بنساء بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتن. فرد الله عز وجل علي آلاف الفتنة في سقر، يعني الفتنة في النساء. فإذا تجرد الإنسان لهذه النية خالصة ولم يكن الأصل العمل لله عز وجل حرم من الأجر، وكان نصيبه من ذلك ما أراد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل بدافع العقل المستنير بدليل الشرع، والمقاتلون العاملون لا يخرجون من ثلاثة أوصاف: الذين يعملون لله ويقاتلون في سبيل الله بسماحة وشجاعة، فهؤلاء هم الكمل الخلص كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسماحة يطيب النفس والاندفاع والإقبال. الثاني هم الذين يعملون لغير الله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم الكفر الخلص، وهؤلاء لهم نصيب من الدنيا وحظ مثل بما أرادوا. الثالث هم الذين يعملون أو يقاتلون لله لكن بلا شجاعة وبلا سماح، فهؤلاء فيهم من النفاق بقدر انتزاع السماحة منه. والذي يقاتل بلا سماحة وانشراح صدر ففيه ضرب من ضرب النفاق. فإذا انتفت السماحة انتفى منهم الإيمان وكان من المنافقين الخلص والعياذ بالله. وقد يشكل على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن قيس هل لك في نساء بني الأصفر، وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلم، كأنها مكافأة على العمل. هل من قاتل لأجل ذلك يكون قاتل لغير الله؟ يقال إذا كان أصل خروجه والمقاتلة في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فإن هذا هو المقاتل في سبيل الله، وإن أراد شيئا من غير ذلك تبع. وهذا جائز عند عامة العلماء سوى ما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كره ذلك وأمر بالتجرد على وجه العموم. وفي هذا نظر بظواهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قاتل لتكون هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا أهمية إفتاء المفتي بما يدفع الظنون والشكوك من الجمل وإن لم يثق السائل. فالسائل قال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، ما استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحمية، قد تكون حمية للدين وحمية لحماية العرض ونحو ذلك. فلما استشكلت أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب يعرف منه الصواب وينتزع من الإشكال الحق، فقال من قاتل لتكن كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفيه أيضا أن الإنسان قد يقاتل وقد يعرض نفسه للمهالك ويبذل ماله ونفسه وكذلك عرضه لأجل شيء من متاع الدنيا، فإذا كان هو في إزهاق النفس فهو فيما دونه من باب أولى. وهذا لا يكون إلا من رجعت نفسه وقل إيمانه وضعف دينه وبعد عن الفطرة السوية وعن المنهج الحق القويم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولا شنجهة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولا جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. اتفق عليهما.
الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث منصور عن مجاهد بن جبر عن قاووس عن عبد الله بن عباس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة يعني بعد الفتح. الهجرة هي مفارقة الشيء، ومن فارق أحد، فإذا فارق أحد شيئا فقد هجره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يعني لا يفارقون. والمهاجرة تقتضي المقاطعة على التمام، وإلا لا تسمى مهاجرة. والهجرة هي من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. وهذا يدل على أنها تكفر سائر الذنوب إلا المظالم، وهذا بالاتفاق. والمظالم هي الحقوق التي بين الناس من ديون أو دماء أو غير ذلك مما هو في حكمها أنها لا تكفر، وإنما يكفر ما بينه وبين الله، سواء كان من الكبائر والصغائر باتفاق العلماء. ولهذا كانت من أعظم الأعمال واقترنت بالإسلام وبركن الإسلام وهو الحج. تهدي وما قبلها يعني تزيل ولا يبقى معه شيء. والهجرة فرضها الله عز وجل لما كانت مكة بلد كبر، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان هناك من أهل مكة ممن آمن بقلبهم بقي إما لمصالح الدنيا أو لبعض التأويل، ففرض الله عز وجل عليهم الهجرة، وذلك أنهم لا يمكن أن يظهروا دينه، ففرض الله عز وجل عليهم ذلك. وفي قوله لا هجرة يعني بالفتح، هل هو من مكة خاصة أم هو على وجه العموم؟ أولا، اتفق العلماء على أن من كانت حاله كحال أهل مكة ولا يستطيع أن يهجر دينه، مع إن كان يريد أنه يجب عليه، سواء كان بعد الفتح أو قبله، وذلك على السواء، وذلك أنه يجب فيه إظهار الإسلام والإيمان. وإنما الخلاف فيما عدا ذلك. ذهب الواحد من الصحابة وجمهور العلماء إلى أنه لا هجرة بعد الفتح لمن أظهر دينه، وهذا القول هو قول عائشة عليه رضوان الله تعالى وجماعة من السلف. قد روى البخاري من حديث عبيد ابن عمير قال: أتيت إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى أسألها عن الهجرة، فقالت: إن الله فرض الهجرة على المسلمين قبل فتح مكة، أما الآن فقد فتح البلدان وأمن المسلمون، ولا هجرة بعد الفتح. وكذلك لما جاء كما جاء في الصحيح من حديث مجاشع ابن مسعود قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي مالك ليبايعه على الهجرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن تبايعه على الجهاد، على الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أنه إن أمكن الإنسان أن يظهر دينه لا يجب عليه. ودليل ذلك أن بعض الصحابة ممن كان بمكة رفع عنهم الملاذ، كانوا عين النحال، كان بمكة وهم بني عدي، قال له قوم لما أعد العدة للهجرة قالوا ابق فينا ونحن نكفيك، واكفنا ما كنت تكفينا وناصبك ممن أرادك، فبقي فيهم فكان يدخل أيتامه ويقوم على نسائهم، ثم هاجر بعد ذلك فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن قومك خير من قومي، وذلك أن قومي طردوني وأرادوا قتلي، وقومك منعوك وكفوك. وهذا يدل على أن من أقام وأظهر دينه في قومه لا يتجب عليه الهجرة. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الهجرة باقية كما جاء في السنن من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية ما بقي في التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، وهذا الحديث فيه ضعف، وقد جاء بنحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى ببقاء الهجرة، ولكن يقال أن الهجرة هجرتان، الأولى هجرة السيئات والمعاصي والذنوب، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماها بذلك كما جاء عند الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجرة خصلتان: هجرك السيئات ومفارقة المشركين. وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الهجرة باقية هي إما أن تكون هجرة الفرض ممن لا يظهر دينه، وإما أن يكون مراد بذلك هجر السيئات على وجه العموم ويذكر فيها هجر أهل الذنوب والمعاصي وعدم مفارقة إن غلب على ظنه التأثر فيه، وهذا هو الباقي. قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الهجرة باقية ما قتل العهد، يعني ما دام ثمة بلاد كفر فيجب الهجرة، وهذا يدل على أن الأصل أن بقاء المسلم في بلاد المشركين أنه لا يستطيع إظهار دينه، وإذا مكن من إظهار دينه جاز له البقاء، وهذا هو قول جمهور العلماء وظاهر كلام عائشة عليه رضي الله تعالى كما في الصحيح. والأجر الذي رتبه الله عز وجل عن الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وأما الهجرة من بلاد المسلمين التي يظهر فيها الفسق والفجور والطغيان إلى بلاد مسلمين أخرى فهذه ليست هي المقصودة، هي المقصودة في الشرع، وإنما هي مفارقة لمواضع الفسق وعلى الفسق ونحو ذلك، يجر على الإنسان التي ليست هي المقصودة بالاصطلاح، ويسميها البعض هجرة ولولا عدم تسميتها هجرة، لأن الاصطلاح قد غلب على مفارقة بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني، أنقضت الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه الإمام أحمد هذا لفظه، والنسائي بن حبان وقد اختلف في اسمه.
الحديث قد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث عطاء الخراساني عن ابن محاريث عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن عطاء الخراساني عثمان بن عطاء، ورواه كذلك يحيى بن ضمة. وخلاف في إسناده بما رواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي بيس الخولاني عن علي بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن الوليد بن مسلم هشام بن عمار وعمر بن عثمان، واختلف فيه على الوليد. رواه عيسى بن مساور والحميري وعبد الوهاب بن نجلة وغيرهم، رووا فذكروا فيه بسر. ورواه غيرهم كمروان بن محمد وإبراهيم بن العلاء وغيرهم ولم يذكروا فيه بسر. وكذلك قد وقع في اختلاف، فقد جعل ثمة واسطة بين أبي إدريس الخولاني وابن السعدي وهو حسان، وهذا يبدو أنه مرجوح. والصواب فيه أنه من حديث أبي إدريس الخولاني عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاختلاف. وقد صح هذا الخبر جماعة من العلماء كابن حبان والحاكم، وكذلك جود إسناده الحافظ بن حجر وغيره. وهذا فيه دليل على بقاء الهجرة، وحمله من قال بظاهره على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا هجرة بعد الفتح على نفي الهجرة من مكة من غير من مكة إلى غيرها بعد فتح، فلا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها أصبحت دار إسلام لا دار كفر، ومكة هي دار إسلام بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام لها فاتحة، وتبقى كذلك إلى قيام الساعة. وتقدم الكلام على مسألة الهجرة وبقائها.
وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني أي الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري.
حديث رواه البخاري من حديث أبي وائل الشقيق عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني. العاني هو الأسير، وسمي عانيا وذلك من العنى والمشقة والذل والهوان والانكسار والضعف، سمي عانيا. والأصل في المسلمين عدم الذل، وخص هذا بالأسير لاختلافه عن الأصل، فيفك هو ومن في حكمه. وقال قلة أن المراد بذلك هو العام الموال، وهذا قد يدخل في الحكم لكنه ليس هو المراد في الأصل في الخبر. وهذا المقصود به في قوله عليه الصلاة والسلام حكم العالي يعني الأسير باتفاق السلف. والأمر هنا للوجوب لأنه يجب فكاك الأسير لمن قدر عليه من المسلم. والأمر هنا للوجوب باتفاق العلماء لمن قدر عليه. والأسير هو من وقع بأيدي المشركين من المسلم فيجب فكاكه بالمال وإن كان المال باهظا. قال الإمام مالك وإن لم يبق من مال المسلمين درهم. قال ابن عربي وكذلك قال جميع العلماء. وقال بعض العلماء أنه يجب فداء المشركين الأسرى بالمسلمين الأسرى إن كان ذلك يمكن من فكاك أسره وأنه يحرم قتله. والإمام أحمد عليه رحمة الله يميل إلى عدم أخذ المال عند أسر المشركين ويوجب الفدية للمشركين بأسار المسلم. وهذا من جهة الفكاك محل اتفاق عند العلماء على اختلاف في بعض الصور في مسألة الفكاك بالمال أو بالفدية للمشركين ونحو ذلك مع اتفاقهم على الوجوب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار كثيرة بفكاك الأسرى منها أنه كاد بالمشركين كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى المشركين بالمسلمين من أسارى بدر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب العهد بين الأنصار أن يفك الأسير يعني أسيرهم عند عيد. وأما فكاك الأسير بالمال فلا يثبت بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الثبوت لا يدل على المنع. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وأما فكاك الأسير بالمال فلا أعلم بذلك الشيء. والأسير في الإسلام من المشركين جاء الإحسان إليه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن عباس وكان الأسرى عند نزول هذه الآية هم من المشركين يدل على أنه يجب الإحسان على أسرى المشركين الذين بأيدي المشركين وعدم الإساءة إليهم والإحسان إليهم بالطعام كما امتدح الله عز وجل المحسنين إليهم وقرنهم سبحانه وتعالى بالمساكين وللمساكين واليتامى. وهذا يدل على أهمية الإحسان إليهم تأليفا لقلوبهم لأن المقصد هو دخولهم الإسلام كما أحسن النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة عليه رضوان الله تعالى حينما ربط النبي عليه الصلاة والسلام قصته في الصحيح ربطه بسارية المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ثلاثة أيام وفي كل مرة يقول ماذا تظن أني صانع بك؟ فقال تمامة للنبي عليه الصلاة والسلام: إن تقتل تقتل لا دم. يعني رجل قد قتل في المسلمين وأصاب فيهم دم، وإن تنعم تنعم على شاك، وإن ترد المال فاطلب منه ما شئت. فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الثالث أمر بفكه. ثم ذهب عليه رضوان الله تعالى إلى بعض بساتين المدينة فاغتسل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا تريد؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد كان وجهك أبغض وجه عندي، وإنه اليوم أحب وجه أراه. وهذا يدل على أهمية الإحسان. إذا كان هذا في أسرى المشركين الذين في حوزة أهل الإيمان، فكيف بالمؤمنين الذين في حوزة المشركين؟ فيجب فكاكهم الإحسان إليهم غاية الإحسان. فهذا من آكد الواجبة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ويصرف على فكاك الأسير حتى من مال الأوقاف مما لم يوقف لغيره، مما لم يوقف لهم وإنما أوقف لغيره، وذلك لدخولهم في سائر المقاصد والمصالح. ومن أعظم المقاصد فك الرقاب والإحسان اليتامى والمساكين والضعفاء وفي سبيل الله، وكل هذا قد اجتمع فيهم. كذلك لما في ذلك من المصالح العامة، من المصالح العامة برفع الذل عن المسلمين، ففي ذلك نوع ذلة ما بقي في المسلمين أجل. كذلك أيضا يدل على أن الله عز وجل قد شرع لنبيه عليه الصلاة والسلام القتال، ويعلم أنه سيكون في ذلك من الأسرى والقتلى والمضطهدين، ولا يكون ذلك مانعا بتنكد فريضة الله عز وجل، وأن مثل هذا لا يحتج به إلا ضعفاء العقول قليل العلم الذين بعدوا عن مقاصد الشرع وأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمحباب، فقال: انطلقوا حتى
هذه الدلالة الاقتران عند الأصوليين عند جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنفية على أنها ليست بدلالة قوية بل هي دلالة ضعيفة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ذكر مبطلا ومحرما ومكروها وعطفهما، ومعلومة دلالة الاقتران تظهر في كتاب الله عز وجل أظهر من السنة، باعتبار أن السنة قد يحصل بها تقديم وتأخير ورواية بالمعنى ونحو ذلك. فإذا لم يكن هذا في النص الصريح المحفوظ، لا يكون كذلك في السنة التي تروى، وقد يكون فيها زيادة بلفظ أو تقديم أو تأخير ونحو ذلك، وهذا لا يدل على وجوب. أما ما جاء في بقية الخبر فيأتي الكلام عليه في كتاب الجامع حياة المريض وغيرها. يقول: هل إذا نزل عدو في بلدان هل أهل البلد أن يرحلوا عن البلاء؟ لا، بل يجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم ما استطاعوا، وإذا رأوا استحكام العدو ونحو ذلك لا حرج عليهم أن يرزوا لبلد من بلدان المسلمين. نعم نعم هذا يرجع للمصلحة باعتبار أن الأسرى يتفاوتون، منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم المرأة، المرأة تكون أسرا وعرضا بخلاف الرجل، كذلك الصبي يختلف عن الرجل، وبالمسلمين من هو صاحب جاه وشرف وعلم وقيادة يختلف عن غيره، فيتباينون بحسب المصلحة التي يراها ولي أمر المسلمين. يقول تعدد الأقوال في المقاطعة الذين ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل الأفضل الاستمرار أو التوقف؟ هذه مسألة لها فروع وديون تحتاج إلى تفصيل، والأصل في البيع والشراء من الحربيين الجواز حتى وإن كانوا حربيين، وأما إذا ترتب على ذلك مصالح فهذه تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من المشركين من يبيع في المدينة وهو الأصل الحربي لكنه يكون من أهل الأمان. يقول كيف يكون التوفيق بين آية السيف في قتال أهل الكتاب جميعا ومسألة عدم التعرض لأهل الكنائس والفلاحين، فما حكمهم شرعا؟ هذا لا يخرج الآية عن عمومها، وما استثني استثني بدليل، والإطلاق قد جاء في الآية ولا إشكال في هذه الآية حتى يورى. يقول ما هي السماحة ومتى يكون منافقا خالصا؟ السماحة هي سلامة القلب وأن لا يكون في قلبه ريبة في هذا العمل، هذا هو المقصود بالسماحة. يقول ما الموقف الشرعي من مقتل الفرنسيين الأربعة، وهل يجوز قتلهم؟ قتلهم محرم، قتلهم محرم، ولا أظن أن ثمة أحد يقول بالجواز حتى يورد مثل هذا السؤال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40، وهذا ظاهر في التحريم. ثم أنه أيضا قد بلغني أنهم مسلمين، فإذا كانوا كذلك فالأمر أشد، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ثم أيضا في نسبة هذا الفعل للتشريع في نظر ألا يبادر إلى نسبة مثل هذه الأفعال أنها فعلت تبينا أو استدلالا ونحو ذلك، ينبغي الاحتراز وعدم السياق إلى وسائل الإعلام وغيرها التي تحاول قذف بعض الأفعال والزج بها بساحة المسلمين أو ساحة الأدلة الذين يستدلون بأدلة شرعية ونحو ذلك. ونحن نسمع بينتين والأخرى نسبة بعض الأفعال إلى المسلمين أو الحاقها قبل أن تظهر صورتها ونحو ذلك، وإن نسب أصحابهم ما هو مقامهم من الدين وما هو مقامهم من الإسلام، وكذلك احتجاجهم من الأدلة الشرعية ونحو ذلك، إذا نسب هذا فإن هذا المقصود به أولا الإساءة إلى الإسلام والأدلة الشرعية، الإساءة كذلك إلى الجهاد من جهة العصر، وذلك أنه ينبغي أن يتنبه ذلك إلى جزئية مهمة جدا ربما يغفل عنها الكثير، وهي أن مسألة الهجرة من بلاد المشركين إلى بلاد الإسلام، وهي ربما يكون لها تعلق بمسألة هذه، من وجه أنه إذا قيل بوجوب الهجرة على قول من قال بوجوب الهجرة ويجب المفارقة حتى مفارقة الحرب أنه ينبغي أن لا يقال بإطلاق ذلك ولا بلوائد باعتبار أنه لا يتمكن كل واحد من الهجرة ولو رغب الهجرة. وكم ممن ينتسب للإسلام في بلدان المسلمين ويريد مفارقة بلاد الإسلام وما يستطيع في وقتنا الحاضر بشدة العقبات وما يسمى بالحدود أو الفيز أو الإقامات وغير ذلك. ولهذا لا يقال بقول فلان ينتسب للبلد الفلاني أو ينتسب للجنسية الفلانية ونحو ذلك أن يكون ذريعة من باب أنه لماذا لا يكون مهاجرا أو يضع الجنسية ونحو ذلك. كلها ذرائع لا يقولها من فهم مقاصد الشرع ولوازم. وكثيرا من يقول بهذه القولة يستلزم فيها ويأخذ باللوازم قد جهل أصول الأدلة كذلك جهل اللوازم الشرعية واللوازم غير الشرعية والموانع كذلك ما يدخل في باب الأحكام الشرعية وما لا يدخل وأخذ الدليل والاستسالي ونحو ذلك. ثم الأصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التعدي على من أعطي أمانا. فقد أعطي أنا رجل أمان وإن كان في الأصل حربي. النبي عليه الصلاة والسلام قال بالمسلمين أنه يسعى بذمتهم أدناه. قد أعطي أحد الأمان فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه سواء كنت أنا أو كنت أنت ونحو ذلك أو كان هذا لبعض المؤسسات أو المدارس ونحو ذلك لأنه يا المسلمون ذمتهم واحدة سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وقد عد بعض العلماء أن مثل هذه الأمور هي من جملة الكبائر. وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام رجل قد قتل معاهدا كما روى أظنه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن ابن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق رجل قد قتل ذمية وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى من أوفى بذمتي. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا عن عمر بن عبد العزيز أيضا كما روى عن عمر ابن ميمون عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى. وهذه الأمور وهذه الدماء هي من الدماء المعصومة التي ينبغي ألا يستهان بها. يقول ما هي أعظم نية الجهاد في سبيل الله لقاتل لأجل رضا الله أم لأجل رضا الجنة أم لأجل أن لا يعبد إلا الله؟ كل هذه نية واحدة أن تقاتل لله أو لرضا الله عز وجل أو لأن لا يعبد إلا الله كلها في الحقيقة هي نية واحدة. وإن اختلف اللفظ فيتثبت من جهة المعنى والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.